إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم يا إخوة في هذا اللقاء الأخير في كتاب الصيام، شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد طوف بكم الإمام البخاري وطوف بالصائم من ليلة صومه من حيث يعقد النية للصوم، ومشى إلى السحور وماذا يصنع في خلال يومه وماذا يجتنب وماذا يأتي من الآداب، وتكلم عن بعض الأمور التي في كل ما فيها هي مفطرة أم لا، كالقيء والحجامة ونحوهما، وتكلم عن المسافر الصائم إذا سافر ماذا يصنع، إلى أن وصل الآن معكم إلى الإفطار. والإفطار هو نهاية المطاف، نوى وصام ثم أفطر، وبعد ما أفطر يتكلم بعد ذلك على التراويح وليلة الحج وقراءة القرآن. فنحن الآن معه في آخر المطاف، وهذا يدل على صدق الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحسن اختياره الأبواب وحسن ترتيبه. فيقول هنا: باب متى فطر الصائم. متى فطر الصائم؟ اقرأ الباب هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب متى فطر الصائم. وأخر أبو سعيد الخدري حين غاب قصر الشمس، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب
ابن
الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، هذا الباب يريد البخاري يذكر فيه مسألة مهمة تكلم فيها العلم، وهي: هل يلزم الصائم أن يمسك جزءا من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ البخاري رحمه الله تعالى يريد في هذا الباب أن يشرح لنا هذه المسألة ويبين لنا الراجح فيها، وهي مسألة تكلم فيها أهل العلم: هل يلزم الصائم أن يمسك، يعني جه عليه الغروب، هل يلزم أن هو يمسك جزء من الليل، يعني ينتظر شوية بعد الغروب ويدخل في شيء من الليل ليتحقق ان النهار ويتأكد ان النهار مضى ودخل في الليل فعلا ام لا يلزمه؟ ام لا يلزمه بل يلزمه ان هو بمجرد يتحقق غروب وسقوط قرص الشمس في الافق فقد افطر. هل يكتفي اذا راى الشمس نازله وتسقط في الافق الى ان انتهى وسقط اخر جزء منها يعني من اعلاها في الدائره بتاعتها سقطت في الافق هل يفطر عندئذ مباشره ولا ينتظر شويه لما يدخل في جزء من الليل يتحقق ان النهار مضى والليل دخل؟ البخاري يتكلم عن هذه المساله. طب اذا سقطت الشمس في الافق وانتهى وسقط اخر جزء منها حاجبها ممكن يكون فيه الضوء منتشر يعني ممكن تاخذ الشمس وتجد اليوم كانه الليل لم يدخل. ليه؟ كل حاجه انت شايفها مفيش ظلام. فهذه مساله تكلم فيها اهل العلم. فبعض اهل العلم قال يجب على الانسان الصائم ان يمسك جزء من الليل يتحقق به من مضي النهار ودخول الليل. البخاري يرى انه لا يلزم ذلك ومجرد ان هو تحقق من سقوط الشمس حتى لو ما سمعش اذان ولا حتى الناس لو لم يوافقه احد مجرد سقوط الشمس وغروب الشمس تسقطها في الافق يحل الفطر عندئذ يحل افطار الصائم. مسألة اظن الان واضحة. واستدل هنا باثر وحديث اثر لابي سعيد الخدري وذكرنا اسمه قبل ذلك وان اسمه سعد بن مالك بن سنان مر بنا قال وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. ما انتظرش بقى الاذان ما انتظرش ان هو ان الضوء كله يروح لا حتى لو في ضوء لكن قرص الشمس غاب حل لك الافطار. قال وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبه وسعيد ابن منصور وصله ابن ابي شيبه وسعيد ابن منصور كما ذكر. ثم اورد في ذلك عده ادله. قال حدثنا الحميدي والحميدي مر بنا انه عبد الله بن الزبير القرشي ابو بكر الحميدي المصنف له المسند مسند الحميدي مشهور ثقه امام مصنف. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي وهو ثقه كبير حافظ لكنه تغير باخره او باخره ربما دلس عن الثقات. كان سفيان بن عيينه كان يدلس لكنه لا يدلس الا عن الثقات فتدليسه مامون. قال حدثنا هشام هشام بن عروه ثقه ربما دلس قال سمعت ابي عروه بن الزبير هو ثقه من اواسط التابعين يقول سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم. اذا اقبل الليل منها هنا منين بقى منها هنا منين اقبل منها هنا الليل الليل من الغرب يبقى خلاص يبقى عمر ما هيجي النهار خالص. ها اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من جنبك اقبل الليل منها هنا منين اقبل من دمياط ولا من المنصورة؟ اذا اقبل الليل منها هنا منين مشاور فين؟ ها في الافق يعني ممكن الليل ياتي من هنا مثلا من جهة المشرق. المشرق هنا فين في البلد هذه؟ الخلف. اذا اذا اقبل الليل منها هنا من جهة المشرق ما يجيش من الافق لان الافق يعني نقعد نستنى لغاية الليل ما نقعد بقى يوم ثاني. اذا اقبل الليل منها هنا وادبر منها هنا ادبر منين؟ مش محتاجة فقه بتهيألي يعني واضحة. أدبر منين؟ من المغرب، يعني الليل يطلع يأتي الليل من هنا والشمس تكون خلاص راحت لجهة الغرب، أدبر النهار سقطت هناك في الأفق فقد أفطر الصائم. وفي رواية هذه وغربت الشمس، يعني ذكر ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء، هل هي كلها لابد منها ولا يكفي أحدها؟ الجواب أنه يكفي أحدها، يعني إذا أنت بس شفت الشمس غربت خلاص انتهى النهار وحل الإفطار. إذا رأيت الليل أقبل منها هنا خلاص حل الإفطار. إذن هذه ثلاث أشياء، إقبال الليل في المشرق وإدبار النهار وغروب أو سقوط قرص الشمس. طب واحد يقول أنا شفت كل حاجة لكن إلى الآن ما أذنش، مش قادر أفطر لما أذن. نقول له استنى بقى للفجر أو العشاء لغاية ما أذن. الأذان ملوش دخل. لو فرضنا أن واحد عنده أرض أو قاعد على البحر أو في أي مكان أو على الشاطئ أو كذا وشايف كل حاجة، ما لا يلزمه أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن. طيب هذا الإسناد فيه فوائد، هذا الإسناد كله حجازيون يعني من مكة والمدينة، فالحميدي من مكة وسفيان بن عيينة من مكة يعني مقيم فيها. قال حدثنا هشام بن عروة مدني، هشام بن عروة مدني وأبوه كذلك فهما مدنيان. قال سمعت أبي لعر بن زبير يقول سمعت عاصم بن عمر، وعاصم مولد في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه عن أبيه عمر، عمر مدني لأنه سكن المدينة ولكن أصله مكة. فهذا الإسناد من لطائفه أن هذا الإسناد حجازيون بين مكة والمدينة، ومن لطائفه أيضا في رواية الأبناء عن الآباء، هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة وعاصم يروي عن أبيه عمر. وهذه لطيفة مهمة وجميلة، أن بيوتهم كانت معمورة بالعلم وتناقل السنن، وأنهم ورثوا هذه السنن لأبنائهم ونقلوها لهم وعلموها لهم. فهذا فيه توجيه لنا بأننا نحرص على أن يحمل أبناؤنا العلم وننقل إليهم العلم لنحيي هذه السنة، نحيي هذه السنة عند السلف. بل ذكر الخطيب أن هناك إسناد فيه تسعة يروي فيه الابن عن أبيه والأب عن أبيه والأب عن أبيه والأب عن أبيه وهكذا إلى تسعة أنفس. فهذه لطيفة مهمة أن البيوت ينشر فيها العلم ويعلم الأبناء، لا يكون همك فقط أنك تكون مغذي تغذي تغذي وتأكل تأكل شرب تمن 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 الولد مخه فاضي، لا تمن هذا الولد بالعلم، غذيه بالسنن هي التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة وينفع نفسه وينفع الإسلام وينفع المسلمين. إذن هذه لطيفة جميلة نستفيدها من هذا الحديث، وهو رواية الأبناء عن الآباء. أيضا فيه رواية تابع عن تابعي، هشام بن عروة يروي عن عروة وكلاهما تابعي، ورواية صحابي عن صحابي، عاصم كما قلنا صحابي صغير جدا يروي عن عمر أيضا صحابي معروف، فهذه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي، وعرفتم وجه الاستشهاد من الحديث. قال حدثنا إسحاق الواسطي، وإسحاق الواسطي وإسحاق بن شاهين ابن الحارث الواسطي وهو صدوق. قال حدثنا خالد قال ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان ثقة ثبت. عن الشيباني مر بنا أن الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان ومن الثقات، عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي المعروف رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. ذكر الحافظ أن هذا السفر الذي سافر فيه وهو صائم عليه السلام كان في غزوة الفتح، كان في غزوة الفتح في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم، وفي رواية يا فلان، هذا معنى يا فلان قم فاجدح لنا، يعني انزل حرك لنا، امسك المجدح، امسك المجدح، يعني كان عصاية يحرك بها الشراب او السويق، والسويق اكيد اكلته بسويق، حد اكل سويق؟ ما اكل سويق؟ السويق عبارة عن طحين وشعير مطحون، طحين اللي هو يعني البر اللي هو الدقيق، وشعير مطحون يخلط السويق في الماء، يخلط بالماء، يخلط بالماء ويحرك بالمجدح ويؤكل. انزل فجدح لنا، انحرك لنا هذا الطعام، يعني جهز لنا طعام الافطار، جهز لنا طعام الافطار. فالصحابي يقول: يا رسول الله لو امسيت، يعني لو انتظرت قليلا حتى يدخل المساء، حتى يدخل المساء، يعني كأن الصحابي ظن ان النهار لم يذهب وان الليل لم يدخل، يعني وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يتأكد من هذا الامر، فرجعه فيؤخذ منه مراجعة الامام او العالم او الامير للاستفصال في حالة وجود شك او في حالة وجود اشكال، لانه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهذا امر يعني لو كان الشخص يفعل هذا عنادا لكفر، لا مش اعمل كذا مش عامل، اعمل كذا مش عامل، اعمل كذا منش عامل، لكن هو يراجع من اجل المصلحة، يظن ان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم ينتبه الى ان الشمس لم تغرب، فقال: يا رسول لو امسيت، يعني انتظر شوية لغاية ما يدخل المساء، قال: انزل فاجدح لنا مرة ثانية. قال: يا رسول الله لو امسيت، قال: انزل فاجدح لنا. قال: ان عليك نهارا، يعني في ضوء، الصحابة شايف ضوء، شايف ضوء، لكن الشمس غربت، وشايف هو ضوء في الافق، ما زال في ضوء. فقال: انزل فاجدح لنا، فنزل الصحابي وسمع الكلام وجدح لهم، يعني جهز لهم طعام الافطار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرب: اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا، يعني المشرق، وادبر منها هنا المغرب، وغربت الشمس، فقد افطر الصائم، حتى لو كان في ضوء في الافق، حتى لو كان في الافق ضوء. هذه هي خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة مهمة نحتاج إليها، لأن في ناس كثر يعني يتشددون ويقولون: اصبر شوية، اصبر شوية، ده ليه أذن، ده ما أذنش، وشايف أمامه الظلام بدأ يهجم عليه أو على الناس، فيخاف من الإفطار. فالصواب إذا تأكد وتحقق من غروب الشمس حل له الإفطار. طيب، فقد أفطر الصائم أو حل له الإفطار، ماذا نستفيد منها؟ يعني فيها فائدة مهمة وجيدة، وهي فقد حل الإفطار أو فقد أفطر الصائم. طيب واحد ما اكلش اي حاجة المغرب اذن سمع الاذان والناس اكلت كلها قدامه لكن هو ما اكلش حاجة هو الان يصبح اسمه مفطر ولا ما يصبحش اسمه مفطر ايه رايك يعني اذن مؤذن والناس كلها اكلت وهو ما اكلش طب هذه المسألة هل يترتب عليها حكم فقهي هل فيها حكم فقهي نعم اذا واحد قال لزوجته اذا افطرت فانت طالق يعني ادالها موعد اذا افطرت فانت طالق طيب متى تطلق هو لغاية الان ما اكلش حاجة هل تطلق بمجرد غروب الشمس دخول وقت ولا تطلق اذا اكل ايش رايكم ما رايكم حسب هو مش فقير الدرجات ان هو يعني ها ما رايكم اي تطلق اذا اكل اكل يعني مجرد دخول وقت الافطار لا يعني كل الناس كانوا صائمين افطروا لانه لا يكون هناك فائده من قوله في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الايه الفطر معناه ان في واحد بيعجل الفطر وواحد بيأخر الايه الفطر فاللي بيعجل الفطر هذا اخذ الايه الخيريه واللي بيأخر الفطر بعد عن الخيريه فلا يحصل ما اقسم عليه من وقوع الطلاق الا اذا افطر واكل طعام الافطار لا بعد في الطلاق احنا نتكلم خليها بعد الصيام طيب اذا عرفتم الان الفائده من قولي فقد افطر الصائم يعني حل له الفطر وليس معناه ان هو افطر واكل وشرب ثم انتقل الى الباب الذي بعده واقرا الباب الثاني باب يفطر
قال رحمه الله باب يفطر بما تيسر من الماء او غيره قال حتى
او ايه
أو غيره
غيره
أو غيره قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال فنزل فجدح ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق
نعم هذا الباب متنه كمتن الحديث السابق لكن البخاري اراد فيه فائدة ايضا جميلة وهي قضية على اي شيء يفطر الصائم على اي شيء يفطر الصائم هل يفطر على اذا وجد مثلا تمر او وجد مناء او وجد غير ذلك على اي شيء يفطر السنة جاءت انه يفطر على رطب فان لم يجد رطب يفطر على تمر فان لم يجد تمر فليفطر على ماء لكن هل تعرفون الفرق بين الرطب والتمر طبعا من الرطب الان اظن الناس بيقولوا الرطب اللي هو الاسود الان اللي يباع في اليومين دول والتمر طبعا اللي هو المكدوس ده يعني عشان نجيب لكم الفرق لازم نجيب لكم عينه من كل ايه من كل حاجه طيب عموما الرطب يعني هو التمور طبعا لها انواع كثيره جدا تفوق 100 نوع ف الرطب هو المرحله اللي قبل التمر مباشره قبل التمر مباشره والتمر اقرب ما يكون للتمر اللي هو هنا يباع بالكيلو اللي هو المكبس في بعضه لكن تمر الفطر هذا يعني حتى الافطار عليه صعب الا اذا وضع فيه ماء او كذا فالسنة ان اذا وجد الرطب والان اظن الرطب يأتي الان من الوالد الجديد إذا وجد الرطب في السنة أن يفطر عليه على الرطب، فإن لم يجد الرطب يفطر على التمر، فإن لم يجد التمر يفطر على الماء. هذا عليه جمهور أهل العلم. البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن حزم الذي يوجب الإفطار على التمر، الذي يوجب الإفطار على التمر. يعني واحد مثلا شرب عصير مثلا، جمهور أهل العلم يقولون ما فيش فيه إشكال. ابن حزم يرى أنه يجب عليه أن يفطر على التمر. البخاري عقد هذا الباب يقول لك تفطر على ما تيسر لك، افطر على ما تيسر لك، لكن السنة أن تفطر على الرطب، فإن لم تجد فتفطر على تمر، فإن لم تجد فعلى ما. طبعا العلماء لهم كلام في قضية ماذا يصنع الرطب في الجسم وفي الدم وما فعلته. يعني واحد مثلا أول ما يؤذن على طول يمسك مثلا الشربة، ويمسك البط، ويمسك اللحمة، امتلئ في ثواني معدودات. طبعا هذا من ناحية الصحية خطأ، وجاءت السنة بخلافه، يعني يكون مستعجل ممكن بعد كده يعمل عملية ديت وينقل المستشفى مما أصابه من التقمة والألم. ليه؟ جسم طول النهار موقف عن الوظيفة الهضمية، وفجأة طاق مباشرة يعطي بدون أي تمهيد، فيحصل له بعض الإشكالات. فقد جاء هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهديه أكمل الهدي، هديه أكمل الهدي وأهناه وأفضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أهل العلم يفطر على رطب، لأن الجسم الصائم هذا يحتاج إلى هذه السكريات، فإذا مشت في الدم يحصل هناك نوع من الشبع والتغذية السريعة جدا. لأن لما تأكل بط أول يوم، عما يتهضم البط ويطلع لغاية الأماكن ياخد قد إيه عما يتهضم؟ يقولون عسر جدا. نصيحة لأكل بط أول يوم في رمضان، يقولون هضمه عسر جدا ومن أعصر اللحوم في هضمها، وفي نسبة الكوليسترول مرتفعة، لكن كله عادي بحيث اللي معافيه ربنا سبحانه وتعالى معافيه ياكل ويشرب، لكن يخلي الاكل بعد ما ايه ياكل التمر ويشرب الماء او يشرب العصير ويصلي المغرب يرجع ياكل كما يشاء وكما يحب، ويحذر من الافطار حتى لا ياتي لصلاة التراويح وهو لا يأتي على محقالة. يعني يجي كده نشيط شوية على أساس ان هو يقدر يصلي. ومن الأشياء الجميلة التي يفعلها بعض أصحابنا ان هم يؤجلون هذا العشاء، يأكلون مثلا في الأول أشياء خفيفة، يؤجلون هذا العشاء الثقيل إلى ما بعد التراويح. جربها مرة واحدة ممكن، وبعد كده احكم عليها. يعني افطر عادي على تمر، على عصير، اشرب اذا حبيت شاي مع حلويات مع اي شيء، وروح صلي التراويح، شوف انت كيف سيكون وضعك في التراويح، ثم اذهب بعد ذلك العشاء، ستأكل بشهية افضل مما كنت تتخيل، وتضحك على صحة جيدة. فنقول جربها لو مرة واحدة وبعد ذلك احكم، لكن يجوز لك ان تأكل وتشرب في اي وقت، حتى لا تقول الشيخ حرم وحلل، لا، كل ما تشاء واشرب ما تشاء. فقال البخاري باب يفطر بما تيسر من الماء او غيره او غيره. طب واحد عنده تمر وعنده ماء وعنده رطب وعنده عصير، قال انا هبدأ بالعصير، نقول له هنيئا مريئا لكنك خالفت السنة. لكن الذي بدأ بالإفطار على الرطب والتمر نقول وافقت السنة وأخذت أجر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ذلك اشرب ما شئت من العصير أو الماء. فعرفنا أنه يريد الرد بهذه الترجمة على أبي محمد بن حزم في قضية الإلزام والإيجاب، إيجاب الإفطار على الرطب أو التمر. قال حدثنا مسدد، ومر بنا انه مسدد بن مسرهد ابن مسربل، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي وثقة، قال حدثنا الشيباني، مر بنا انه سليمان بن ابي سليمان فيروز، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا الحديث الذي مر بنا قبل قليل. ننتقل للباب الذي بعده.
قال باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجبت. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن أبي أوفى رضي الله عنه.
عن سليمان عن ابن أبي أوفى.
عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لنا، قال لو
فاجدح لي،
قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، هذا الباب يتكلم فيه على السنة في الإفطار، أن السنة في الإفطار تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار يعني تعجل بالفطر، مجرد ما تتأكد من غروب الشمس فتفطر حتى لو المسجد اللي جنب بيتك لم يؤذن، لأن يعني ساعات المؤذن يقول لك أما أخذ راحة شوية أشرب عصير وأكل تمر وبتاع وبعدين أروح أؤذن براحتي، انت ما تنتظروش الى ان يفطر ويأتي، لا، بمجرد انك عرفت وتحققت ان الشمس غربت بنفسك او بغيرك فقد حل لك الافطار ويستحب لك تعجيل الفطر. طيب تأخير الفطر هذه من عادة اهل الكتاب، تأخير الافطار، اهل الكتاب يؤخرون الافطار ويمشي على ضربهم الان الشيعة، يمشي على ضربهم الآن الشيعة فيؤخرون الإفطار حتى تتشابك النجوم. فالسنة أن تخالف الروافض وتخالف قبلهم أهل الكتاب فتعجل الإفطار. أول ما تسمع أنت الآن في وقت الحال الأذان مباشرة، وإذا كان في مدفع بيضرب مدفع بيضرب مباشرة تفطر ولا تؤخر. فنعم. لا، إذا كنت في مكان تستطيع فيه الرؤية فلك ذلك، وإلا فتفطر مع فطر الناس، تفطر الفطر حين يفطر الناس، تفطر مع الناس ويكفيك هذا إبراء للذمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وعرفتم من هو منين، من عندكم منين، من دمياط، عرفت عبد الله بن يوسف التنيسي. في أحد سأل عن التنيسي يا شباب، عرفتم مكانها؟ ها؟ طيب عرفتوا يا فين؟ ممتاز. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس الإمام المعروف، عن أبي حازم واسمه سلمة بن دينار وثقة، عن سهل بن سعد أن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في رواية في مسند أحمد وليس في البخاري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ليه؟ إذا أنت عجلت الفطر وأخرت السحور ففترة الصوم تقل، عدد الساعات تكون قليل، لكن لو واحد السحر الساعة 2 بالليل وأفطر يعني على المغرب أو بعد المغرب تعد بقى من 2 بالليل صايم لغاية أذان المغرب، فيكون زود على نفسه صيام ساعتين ونصف او ثلاث ساعات تقريبا، ثلاث ساعات الفجر باذن الان 4 على التقويم الجديد فيكون ساعتين مثلا. فعندما يؤخر السحور الى قبيل الفجر مثلا السحر 3:30 نفترض مثلا 3:30 او 4:15 او 3:15 يكون قلل ساعات الصيام وقل المشقة على نفسي. فالشرع والشارع والرب جل وعلا رحيم بعباده ولطيف بهم، فأمرنا الشرع أن نقلل الساعات بهذه الطريقة، نؤخر السحور، تسحر قبل أو قبيل الفجر، حتى إذا دخل عليك النهار يكون أنت لسه الأكل في معدتك ولسه نشيط ولسه فاكر أنت أكلت وشربت وشربت الشاي قبل ذلك أكلت كذا وكذا فتشعر بالنشاط. أما إذا كنت أنت مسحر الساعة 2 بالليل ولا 1 ولا 12 بالليل ونمت فتشعر أن وقت الصيام يطول عليك وفي مشقة عليك في النهار خاصة أصحاب الأعمال الحرفية. فلذلك جاءت الشريعة بهذا التيسير على الناس أنهم يؤخرون السحور ويعجلون الإفطار لتقليل المشقة. قال حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس التميمي ثقة حافظ قال حدثنا أبو بكر بن عياش القارئ المشهور المقرئ المشهور عن سليمان بن أبي سليمان فيروز عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى فقال الرجل انزل فاجدح لنا الحديث. الحافظ ابن حزم له كلمة طيبة هنا ينبغي أن نقرأها يتكلم على مشكلة الناس كانوا في عهده وقعوا فيها وعندنا بعض الناس ايضا قد يقع فيها. يقول الحافظ ابن حجر من البدع المنكرة ما احدث في هذا الزمان من ايقاع الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان يعني بأذن الاذان الثاني قبل الفجر الصحيح بحوالي ثلث ساعة عشان الناس تمسك لكن زمان السحراتي ينادي بايه بإيقاف الطعام والشراب ووجوب الإمساك وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب مصابيح المآذن ومصابيح الشوارع. كان فترة من فترات يحصل هذا إطفاء مصابيح المآذن ما دي لسه موجودة هذه ولا بعض المساجد إطفاء عشان أي واحد الآن كده يبص إلى المنارة والمأذن النور بتاع مطفي يعرف ان خلاص لا ياكل ولا يشرب حتى لو لم يسمع اذان ولو والفجر كان عليه حتى نص ساعة. هذا حصل في عهد الحافظ ابن حجر سنة 800 يعني هو متوفى 825 وانت نازل يعني عندك اخر القرن السابع واول الثامن هذه البدعة موجودة يعني بيننا وبينه الان فوق 600 سنة تقريبا او حوالي 600 سنة وبعض الناس يقع في هذا الامر لان البدع تنتشر وتتوارث. يقول الحافظ ابن حجر لتحريم الاكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن احدثه انه يحتاط في العبادة يعني لك احتياط انا هتوقف قبلها بنص ساعة نقول له من قال لك تحتاط في هذا خلي الناس براحتها واحد محتاج ياكل ويشرب لماذا تمنعه لماذا تطيل عليه الفترة الاسلام دين رحمة هو يقول لك بقى في الحاجات اللي هو عاوزها الاسلام دين رحمة طب هو الاسلام دين رحمة جاء بهذا لماذا تشد على نفسك ولا يعلم بذلك الا احد الناس. يقول وقد جرهم ذلك الى ان صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب يعني حتى الاذان نفسه اخروه اخر الاذان بعد الغروب بدرجة فاخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل فيهم الخير قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. يعني حافظ ابن حجر يعلق على هذه المشكلة يقول بسبب مخالفة السنة قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر فكل الخير الخير كل الخير في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه أورع الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى. لو كان هو شايف أن الأفضل واحد يؤخر كان أخشى لو كان شايف أن واحد يمسك قبل الفجر نص ساعة كان هو أول واحد عبد الله جل وعلا بهذه العبادة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ الباب الذي بعده. باب اذا افطر في رمضان. باب إذا أفطر في رمضان. قال باب إذا أفطر في رمضان.
قال باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
قال قال حدثني
قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أخبر أم لا.
هذه الترجمة فيها مسألة قد تحصل أحيانا ليست كثيرة، يعني يفطر الناس أو يفطر الشخص ثم يفاجأ أن الشمس كانت موجودة وكان في سحاب يعني يغطيها، بعد ما يفطر يفاجأ أن الشمس طلعت من وراء السحاب، فما الحكم في ذلك؟ فما الحكم في ذلك؟ فالبخاري يريد أن يتكلم على هذه المسألة. جمهور أهل العلم يقولون إذا أفطر ثم وجد الشمس قد طلعت فإن يجب عليه قضاء ذلك اليوم، يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه أفطر فيه، وإن كان أخطأ فيعفى عن الخطأ في الإثم ولكن يبقى الحكم بإلزام بالإفطار. هناك قول لرواية عن الإمام أحمد وإسحاق أنه لا يقضي، أنه لا يقضي ذلك اليوم، وهو الذي مال إليه أو أفتى به عمر رضي الله عنه قال اجتهدنا أو بلغنا وسعنا أو قال اجتهدنا يعني ولن يلزمهم بالإفطار. وابن القيم كأنه يميل إلى هذا القول الثاني. لماذا؟ يقول إذا كان الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا نقول له أطعمك الله وسقاك، فالنسيان هنا عذر، فأيضا الخطأ أيضا هنا عذر، الخطأ في بقاء النهار عذر أيضا كالعذر في النسيان. فالأحوط في هذا القضاء، الأحوط في هذا القضاء للخروج من الخلاف. وهنا هشام قال مرة لابد من القضاء ثم قال لا أدري أقضوا أم لا. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الثقة الحافظ، قال حدثنا أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ربما دلت، عن هشام بن عروة مر بنا كثيرا ابن الزبير، عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام الأسدية، فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، يعني يوم كان فيه سحاب حاية الشمس اللي احنا نشوفه في الغروب ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا ثم طلعت الشمس بعد ذلك. قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. شرح الشراح أنها لابد من قضاء، والحافظ يقول واستفهام إنكاري لسؤال السائل، بد من قضاء. فقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، لا قضوا ذلك اليوم أم لا. وكما قلت لكم جمهور أهل العلم جمهور علماء على أنه يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وقول الإمام أحمد وقول إسحاق أنه لا يقضيه لأنه اجتهد فيه، وخطأه كنسيانه في صومه فيأكل ويشرب في صومه فلا إشكال في صيامه أو في صحة صيامه. وكما قلت لعل الأحوط أن الإنسان يقضي فيه للخروج من الخلاف. طب نأخذ الباب الأخير باب صوم الصبيان.
قال باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه من نشوانة رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من عليهم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
نعم، يتكلم البخاري هنا على مسألة جميلة يسأل فيها الناس كثيرا ويتناقلونها كثيرا: صوم الأطفال أو الصبيان. والمقصود هنا يعني سن ما دون البلوغ. وأهل العلم يقولون يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة 7 إلى 10 مثلا، وهذا قول الإمام أحمد. وقول آخر أنه يؤمر في 10 سنة قول إسحاق، يعني يكون عنده 12 سنة. فالقصد من الكلام إذا أطاق الطفل الصيام، كان عنده طاقة على الصيام، يترك الطفل. فإذا وجدنا أنه اتحمل صيام اليوم بدون تعب وبدون مشقة فشيء طيب. لكن هل إحنا الآن نأمر بالصيام وجوبا ولا تمرينا له على الطاعة؟ الجواب: تمرينا له على الطاعة، لأن الصوم ليس واجب إلا على المكلفين. الصوم ليس واجب إلا على المكلفين، لكن يؤمر الصبي بالصيام تمرينا له على الطاعة. بهذه الترجمة أن ينبه على أن يستحب تعويد الأطفال على الصيام تمرينا لهم إذا كان يطيق ذلك، افرض طفل لا يطيق ذلك خلاص. لكن اذا وجدنا واحد طفل يستطيع ان هو يصوم لا نمنعه من هذا الخير، يعني تعود واحد. طبعا الناس هذه مسألة تزعل يقول لك هذا فيه تعذيب للطفل وهذا فيه كذا ومشقة، لا انت احيانا تقول له يا ابني روح عند فلان الفلاني واقف عنده وتعلم منه الصنعة الفلانية، وهو عنده 6 سنوات 7 سنوات اكثر اقل، ويقعد من الصبح بالليل. لما هذا فيه تعذيب له واقف طول النهار في الحر ولا في الورشة ولا كذا. فالقصد ان الموضوع اذا كان فيه تدريب للطفل وتمرين للطفل بحيث لا يكون عليه مشقة ويحفى عليه ضرر، فمن الجيد ان يمرن الطفل على هذه العبادات حتى اذا كبر تكون عنده سهلة جدا. يعني في ناس عندها الصوم يعني ثقيل اثقل من حمل الجبال، تقول له شيل جبل لكن ما تقولوش صوم يوما، لانه لم يتدرب ولم يتعود. طب ما هذا السن؟ الامام احمد يقول 7 سنوات، الامام الشافعي يقول من 7 إلى 10، الامام الشافعي يقول من 7 إلى 10 نظر لقضية الصلاة، الامام احمد يقول 10 سنوات، والامام اسحاق بن راهوية او راهويه يقول 13 سنة، وبعض الامام يقول خليه صوم 3 ايام اذا كان يطيقه يكمل. ننظر الان ماذا يصنع الصحابة وماذا كان يصنع الصحابة في هذا الامر. المهم هذا الامر يكون في نوع من يعني المرونة، ما يجيش واحد حق الشمال يقول لا ده انا مش هدربه ولا هقول له خالص من اول الشهر الاخر. واحد يعمل عكس يقول لا انا هلزمه من اول الشهر الاخر، لا حسب طاقة الطفل والصبي، لانه ليس واجب عليه. لكن القصد التمرين. البخاري هنا اتى بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع واحد سكران، قال عمر لنشوان، نشوان هذا مش اسم واحد نشوان، لا ده هو نشوان يعني سكران مفطول في رمضان، فاتي به الى عمر، فعمر يعني في زجره له ونهره له قال ويلك ويلك اتفطر وصبياننا الصيام، فضربه. يعني اتي بواحد سكران في نهار رمضان يقول انت بتفطر واطفالنا الصغيرين وصبياننا الصيام، فدل هذا على ان ابناء الصحابة واطفال الصحابة وصبيان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كان اهلهم يمرنونهم على الصوم، يمرنونهم على الصوم، وان هذا ليس فيه تعذيب للانسان ولا مشقة. اذا وجدت الطفل عنده استعداد وما فيش عليه مشاكل وقاعد يلعب ويروح ويجي ورايح الدرس ورايح المدرسة ومش حاس بالموضوع، خليه يتعلم ويفرح في الافطار مع الناس. واذا وجدت انه سيضعف ويحصل عليه ضرر فلا باس ان تصنع كما كان يصنع الصحابة او تخليه يفطر. يعني كانوا اذا الولد بكى اعطوه اللعبة من العهن من الصوف، اعطوه اللعبة من العهن يسكتونه بها حتى يأتي الافطار، فاذا قبل هذا قبل، ما قبل هذا خلاص يفطر عادي، مفيش اي مشكلة مفيش اي مشكلة. نعم ايه نعم هذا اثر عمر طبعا معلق، قال عمر اثر معلق. طيب هذا الاثر وصلاه سعيد بن منصور، وصلاه سعيد بن منصور قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق الرقاشي عن خالد بن ذكوان المدني عن ربيع بنت معوذ قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم، كان عاشوراء واجب. قالت فكنا نصومه، نصوم عاشوراء يعني يوم العاشر من محرم، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. هذا الشاهد في الكلام، كنا نصوم ونصوم صبياننا، يعني كان الصحابة بيصوموا عيالهم الصغيرين ونزع لهم اللعبة من العهن من الصوف، يعملوا لعبة من الصوف على اي هيئة. طبعا مع ملاحظة ان اللعبة بتاعت الصحابة كانت غير اللعب الموجودة الان. اللعبة الموجودة الان بعضها فيها يعني دقة كبيرة جدا في الشكل وفي العيون وفي رسم الوجه وفي الشعور وفي الجسم. لذلك افتى عدد من مشايخنا كشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ان هذه اللعبة لا تأخذ حكم لعب الاطفال التي كانت عند الصحابة او التي كانت عند عائشة رضي الله عنها، لان هذه فيها دقة شديدة جدا في التصوير. لكن لعبة بتاع الصحابة كان يجيب شوية حتة مخدة قديمة مثلا وسادة ويربط من فوق بأدماغ ويربط من تحت برجل والطفل يلعب فيها، ياخدها يجريها يمشيها نيمة، هذه اللعبة. اما الان ففيه كما تعلمون لعب تتكلم وتغني وتنشد وتتحرك باصوات وترجع باصوات، يعني ينقص فيها بس نفخ الروح. اذا نفخ فيها الروح تصبح انسان يجري ويذهب وياتي. فلذلك الذي يقتني هذه اللعب في البيوت عليه ان ينتبه لها، اما بطمس الوجه او يجيب لعبه ما فيش فيها هذا الاتقان الشديد، لان هذا فيه مضاهاه لشرط الله سبحانه وتعالى. وهذه كما قلت فتوى عدد من اهل العلم. كان الصحابه يقولوا اللعبه من العهن من الصوف على شكل رجل او امراه او طفل او الى اخره، كما قلت يربطونها راس ويربطونها رجل، ما فيش فيها لا تفاصيل ولا عيون ولا رموش سوداء وعيون خضراء تتحرك تطلع وتنزل. فإذا بكى الطفل أعطيناه ذلك، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني حتى يفطر عند الإفطار، يعني يصبرونه شوية حتى يأتي الإفطار. وإنت ممكن تقول له روح العب شوية، روح مع فلان أو روح مشوار أو نام شوية أو خذ اللعبة زي ما يكون. المقصود أنه من السنة، سنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تدريب وتمرين الأطفال على الصبيان. والبخاري أراد بهذا الباب الرد على المالكية الذين يمنعون هذا، الذين يمنعون هذا بحجة أن عمل أهل المدينة على خلافه، وعمر من أهل المدينة ومن معه من أهل المدينة. في ختام هذا الدرس من كتاب الصيام وكلمنا فيه عن صيام المفروض، نبارك في هذا اليوم للعروسين وندعو لهما، نقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل بيتهما بيتا مباركا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يجعل بيتهما بيتا إسلاميا تقام فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتتلى فيه آيات القرآن، وأن ينزل عليه الرحمة والبركة والسعادة والسرور والحبور. ونحب دائما أن نلتقي في المسرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير حال، وأن يمكننا ويسر لنا فيه الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.